الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الشيخ تلخيصا لما سبق بأنه الحاصل من هذه الروايات، سواء كانت عامة أو خاصة، الإرشاد إلى الفساد الفعلي، وأن الآثار التي يقصد ترتبها على هذا العقد غير مترتبة عليه، والفساد الفعلي لا ينافي الصحة التأهلية، بمعنى أن العقد في حد ذاته قابل للحوق الإجازة به، بحيث يكون مؤثرا فعلا بعد لحوق الإجازة. وليس المراد من الفساد هو اللغوية، أي خروج العقد عن قابلية التأثير ولو بلحوق الإجازة. والسر في ذلك أن الوجه في دلالة الناهي على الفساد هو الإرشاد إلى أن ما يقصده المتعاقدان من العقد لا يترتب عليه مثلا إذا قال نهى النبي عن بيع الغرار، يقولون هذا النهي إرشاد إلى الفساد، يعني البيع الغرري فاسد. معنى نهى النبي عن بيع الغرار ما هو؟ يعني ما قصده المتبايعان من البيع لا يترتب عليه، هذا معنى الوجه في دلالة النهي على الفساد هو هذه النكتة، هي دلالة النهي على أن ما قصده المتبايعان من البيع لا يترتب عليه. بما أن الوجه في دلالة النهي على الفساد هو هذه النقطة، هذه النقطة لا تدل على اللغوية، غاية ما تدل عليه الفساد الفعلي لا لغوية العقد، عدم ترتب ما قصده المتبايعان يعني عدم ترتبه فعلا، وهذا لا ينافي الصحة التأهلية. ثم الشيخ قدس سره أشكل على نفسه بإشكالين: الإشكال الأول بأنه إذا كان هذا العقد متصفا بالصحة المعلقة، هذا العقد عقد الفضولي متصف بالصحة المعلقة، يعني هذا العقد نافذ إذا أجازه المالك فهو صحيح صحة شنو؟ معلقة. إذا كان هذا العقد متصفا بالصحة المعلقة فهل يصح النهي عنه نهيا مطلقا عرفا؟ يعني الشارع بنظره أن هذا العقد صحيح، لا صحة فعلية ولكن صحيح صحة معلقة، هذا العقد نافذ ومؤثر إذا انضمت إليه الإجازة. فهو صحيح صحة معلقة. إذا كان العقد صحيحا صحة معلقة فهل يصح عرفا من الشارع أن ينهى عن هذا العقد نهيا مطلقا بأن يقول لا ترتبوا عليه الآثار؟ هل هذا صحيح عرفا؟ هل ينسجم مقام الإثبات مع مقام الثبوت؟ مقام الإثبات نهي مطلق، هذا العقد لا ترتب عليه أثر، هذا مقام الإثبات، لا تبع ما ليس عندك، مو شكل مقام الإثبات، هذا العقد لا ترتب عليه أثرا، لا تبع ما ليس عندك. ومقام الثبوت وماذا؟ هو صحة هذا العقد ولكن صحة معلقة. إذا كان مقام الثبوت هو عبارة عن الصحة المعلقة فمن أجل أن يتطابق مقام الإثبات مع مقام الثبوت اللازم صدور النهي المقيد لا صدور النهي المطلق، بأن يقول الشارع لا تبع ما ليس عندك ما لم تقع الإجازة، لا ترتب الأثر على البيع ما لم تقع الإجازة، لكي يقع التطابق بين الإثبات والثبوت اللازم صدور النهي المقيد لا صدور النهي المطلق. فإن قلت لعل المتبايعين البائع والمشتري يبنيان على الصحة الفعلية من دون مراعاة الشرط المتأخر وهو شرط الإجازة، فمن أجل أن لا يبني المتبايعان على الصحة الفعلية من دون مراعاة الشرط المتأخر، من أجل ذلك نهى الشارع عن هذا البيع نهيا مطلقا. إن قلت هكذا قلنا هذا لا يسوغ أن يخالف الشارع شنو؟ مقام الإثبات لمقام الثبوت. صحيح بعض المتبايعين قد لا يراعي الشرط المتأخر وهو الإجازة ويبني على ترتب الآثار فعلا، ولكن يكفي في ردعهم عن ترتيب الآثار بالفعل صدور النهي المقيد بلحوق الإجازة ولا حاجة إلى صدور النهي مطلق. إذن الذي يريد أن يخلص إليه الشيخ هو هذا، إذن فالإنصاف هو ما ذكره صاحب المقابض، أن ظاهر النهي المطلق أن هذا البيع فاسد فسادا مطلقا فلا يجتمع مع الصحة التأهلية. عندما ينهى عنه نهيا مطلقا ظاهر ذلك أنه فاسد فسادا مطلقا، إذن فلا يجتمع ذلك مع الصحة التأهلية. ولكن مع هذا، هل مع هذا هو هم قايل لنا صاحب المقابض مو فقط الشيخ، هذا العقد لغو فاسد فسادا مطلقا، يعني شنو لغو؟ هذا العقد لغو وغير مؤثر، لكن بالنسبة لمن؟ للبائع. بالنسبة للبائع هذا العقد غير مؤثر، بحيث لو أن هذا البائع ملك المبيع بعدين وأراد أن يجيز العقد لا ينفعه، ما دام النهي نهيا مطلقا فمقتضى إطلاقه لغوية العقد وعدم تأثيره بالنسبة لمن؟ لبائعه مطلقا، يعني حتى وإن ملك المبيع بعد ذلك وأجاز لا ينفع، العقل بالنسبة إليه لغوان. ولكن لغوية العقد بالنسبة لبائعه لا تعني لغويته بالنسبة لمن؟ لمالكه حين البيع، فلو أن مالكه حين البيع أجاز هذا العقد صح العقد لمن؟ لمالكه لا لبائعه. غاية مدلول هذه النصوص كما ذكر صاحب المقابض غاية مدلول هذه النصوص لغوية العقد بالنسبة لبائعه، فلا ينفع فيه الإجازة بالنسبة لبائعه، ولكنه يبقى صحيحا بالنسبة لمن؟ للمالك المبيع، فيمكن حينئذ أن يجيزه، فإذا أجازه وقع البيع له. إذن الشيخ تنازل عن كلامه السابق وهو دلالة العقد على الفساد الفعلي، وقال بلغوية العقد، ولكن بالنسبة لمن؟ للبائع، لا بالنسبة لكل أحد. الخدشة الثانية، هذا النقاش الأول لكلامه، مناقشة الثانية، قال قد يقال بأن هذه النصوص أصلاً بل لا يصح الاستدلال بها على شيء، وهي ساقطة عن الحجية. لما؟ كل نص يتضمن مطلبا مخالف لإجماع الإمامية وتسالمهم فهو ساقط عن الحجية، وهذا يتضمن مطلبا مخالف لضرورة الفقه عند الإمامية، هذا الروايات التي استدل بها صاحب المقابض. لما؟ لأن مدلول هذه الروايات عدم صحة بيع الكلي إذا لم يكن عند البائع فرد منه. مثلا أنا أجيئكم أقول أنا أريد منكم مثلا سيارة بيكان، أنا ما أريد منكم سيارة معينة، كلي سيارة بيكان، مو سيارة معينة، فرد من أفراد البيكان العالمي، أريد منكم سيارة بيكان، أنتم هم بعتموني، قلت أبيعكم في ذمتي، يعني أنتم تملكون على ذمتي، لأن المبيع ليس في الخارج موجود، أنتم تملكون على ذمتي سيارة بيكان، فبعتكم السيارة مع أنني لا أملك فردا منها في الخارج، ثم اشتريت فردا منها وسلمته لكم. ظاهر هذه النصوص أن هذا البيع شنو؟ باطل، لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبه، إنما البيع بعدما يشتريه. ظاهر هذه النصوص أن المبيع وإن كان كليا في الذمة مع ذلك لا يصح بيعه قبل امتلاك فرد منه، وهذا مخالف لضرورة الفقه عند الإمامية وموافق لمذهب العامة. فاشتمال هذه النصوص على ما هو خلاف ضرورة الفقه عند الإمامية وموافق لمسلك العامة يسقطها عن الحجية، فإذا سقطت عن الحجية لا يصح الاستناد إليها لإثبات أن بيع من باع ثم ملك لغون. ونحن نريد نوصل لها النتيجة اللي وصل إليها صاحب المقابس، أن بيع من باع ثم ملك لغون، لا يصح الاستناد إليها لإثبات اللغوية لسقوطها عن الحجية. أجاب الشيخ قدس سره يقول صحيح، لكن هذه النصوص على قسمين، قسم منها وارد في المبيع الشخصي وليس في المبيع الكلي، وهو رواية يحيى بن الحجاج وخالد بن الحجاج، قال اشتر هذا الثوب وأربحك، هذا أشار إليه، اشتر هذا الثوب وأربحك، أو اشتر هذا المتاع وأربحك، فهي واردة في المبيع الشخصي. إذن سقوط النصوص عن الحجية التي تضمنت بيع الكلي لا يعني سقوط النصوص عن الحجية التي تضمنت شنو؟ بيع الشخصي. فنتمسك بهذه النصوص التي تضمنت عدم جواز بيع الشخصي قبل ملكه، نتمسك بها لإثبات المطلب. وثانيا نفس هذه النصوص، نفس النصوص التي قالت لا يجوز البيع قبل الملك، والتي وردت في المبيع كلي. نفس هذه النصوص يمكن الالتزام بالتبعيض فيها، يعني بأن يكون بعض مدلولها ساقط عن الحجية والمدلول الآخر شنو؟ باقي على الحجية. وهذا غير عزيز في الفقه، كثير في الفقه هكذا يرتكبون الفقهاء، جزء من مدلول الرواية يسقطونه عن الحجية والجزء الآخر يقولون به. إذا كان المدلولان شنو؟ منفصلين، موضوعان أو محمولان، يمكن التبعيض في الحجية. مثلا سيد الخوئي في هذه الرواية صحيحة محمد بن مرازم الواردة في الهلال، الرواية تقول: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال. الجملة الثانية قطعا ساقطة عن الحجية، لا يقول أحد من المسلمين بأن رؤية الظل في الهلال توجب أن يكون لثلاث ليالي، ولكن سقوط الجملة الثانية عن الحجية لمخالفتها للضرورة لا تعني سقوط الجملة الأولى عن الحجية. لما؟ لأن الخبر الواحد بلحاظ جمله بمثابة الأخبار المتعددة، فسقوط جزء من مدلوله عن الحجية لا يعني سقوط الموضوع الآخر عن الحجية. مقتضى إطلاق أدلة حجية الخبر حجية الخبر في مدلوله الثاني وإن سقط الأول. أيضا عندنا في الأصول في الكفاية تعرض له، وفي الرسائل تعرض له، في بحث البراءة تعرضوا له في هذه الرواية الصحيحة، وهي أنه يقول بأنه رجل حلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، رجل أكره على الحلف فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة شنو؟ ما يملك. الإمام عليه السلام قال: ورد عن رسول الله رفع عن أمتي ما استكره عليه. إحنا عندنا هذا الحلف باطل من أساسه، أكره أو لم يكره. صن الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك باطل عند الإمام، أكره على الإنسان أو ما يكره أو ما أكره. فكيف الإمام يستدل على بطلانه برفع عن أمتي ما استكره عليه؟ مفروض أن يستدل على بطلانه بأنه باطل في نفسه، مو أنه رفع عن أمتي ما استكره عليه. هناك قالوا نفكك بين التطبيق وبين المطبق. نقول المطبق وهو قوله رفع عن أمتي ما استكره عليه ما ورد على نحو التقية، ورد على نحو الجد، ولكن تطبيقه على المورد ورد على نحو التقية. فلا مانع من التبعيض في الحجية بأن نقول تطبيق الكبرى على المورد غير حجة لأنه وارد على سبيل التقية، وأما الكبرى التي ذكرها الإمام وهي النقل عن النبي رفع عن أمتي ما استكره عليه فهي واردة على سبيل الجد وحجة، لا مانع من التبعيض في الحجية. فكذلك الأمر في المقام. في المقام علل الإمام قال: إنما البيع بعد ما يشتريه. إحنا نقول ما دل على التعليل يبقى شنو؟ حجة. وتطبيق هذا التعليل على بيع الكلي غير حجة، وارد على سبيل التقية. فلا مانع من التبعيض في الحجية بالأخذ بالتعليل وترك تطبيق التعليل على مورد الرواية. صار معلوم؟ نقرأ. نعم. يعني قصدكم لها خصوصية من أي ناحية؟ من ناحية الرفض أو القبول؟ من ناحية الرفض أو القبول شون يعني؟
يعني مثلا الوجه التطبيق مو واضح، رواية أخرى واضح وجه التطبيق على صورتها ذكر الإمام، والوجه التطبيق ظاهر وغير ظاهر.
يعني إذا افترض، ليس كلامنا أنه ظاهر أو ظاهر، كلامنا أن هذا التطبيق لا يمكن العمل به، يخالف للضرورة، لكن هل هذا يعني إلغاء الكبرى التي ذكرها الإمام؟
إذا أصل السيد بالدموع الآن التطبيق أو لم يعلم
لا ما أثر. والحاصل أن دلالة الروايات عموما يعني الروايات العامة وخصوصا يعني الروايات الخاصة اللي مضت على النهي عن البيع قبل الملك دلالتها على النهي لا مساغ لإنكاره، واضح أنها مشتملة على النهي، ودلالة هذا النهي على الفساد أيضا شنو مما لم يقع فيه المناقشة من أحد، هذا كله واضح. إلا أننا نقول شنو المراد بالفساد، إحنا نقول أن الروايات تدل على الفساد، لكن شنو المراد بالفساد؟ هل هو اللغوية أو الفساد الفعلي؟ صاحب المقابس يقول اللغوية، إحنا نقول الفساد الفعلي. إلا أننا نقول إن المراد بفساد البيع هو عدم ترتب ما يقصد منه عرفا من الآثار عليه، آثاره لا تترتب عليه، هذا معنى الفساد، يعني الفساد الفعلي في مقابل الصحة الفعلية. شنو معنى الصحة الفعلية؟ التي هي إمضاء الشارع لهذه الآثار، إمضاء الشارع لما يقصد عرفا من إنشاء البيع. شنو يقصد عرفا من إنشاء البيع؟ يقصد عرفا من إنشاء البيع الناقل والانتقال وتسليم الثمن وتسليم المثمن، هذا اللي يقصد عرفا. ولهذا الشيخ ببين مثلا، هذا مثلا بيان شنو؟ بيان للصحة الفعلية. شنو معنى الصحة الفعلية؟ مثلا لو فرض حكم الشارع، لو فرض حكم الشارع بصحة بيع الشيء قبل تملكه، قال بيع الشيء قبل تملكه شنو؟ صحيح. على الوجه الذي يقصده المتعاملان، شنو الوجه الذي يقصده المتعاملان؟ كأن، هذه كأن تفسير للوجه الذي يقصده المتعاملان، كأن يترتب عليه بعد البيع الناقل والانتقال وجواز تصرف البائع في الثمن وجواز مطالبة المشتري البائع بتحصيل المبيع من مالكه وتسليمه إياه، وعدم جواز امتناع البائع بعد تحصيله، يعني بعد تحصيل المبيع من قبل مالكه، عن تسليمه، عن تسليمه لمن؟ للمشتري. هذا كل شنو؟ بين قوسين، كل شنو؟ معنى الصحة الفعلية، يعني ترتب ما قصد من البيع عليه. بما أن هذا هو معنى الصحة الفعلية، معنى الفساد الفعلي هو عدم هذا. ففساد البيع، بعد أن عرفنا الصحة الفعلية، ففساد البيع معناه عدم ترتب جميع ذلك عليه، تلك الآثار عليه. وهذا يعني الفساد الفعلي لا ينافي الصحة التأهلية، أعني قابلية العقد للحوق الإجازة من مالكه حين العقد أو مالكه بعد العقد، فلا منافاة بين الفساد الفعلي والصحة التأهلية. ولا يجب، ولا يجب، هذا رد على من؟ على المسكين صاحب المقابس. ولا يجب على القول بدلالة النهي عن الفساد أن نقول بوقوع المنهي عنه لغوان. يعني إذا قلنا بأن النهي عن الفساد يعني لازم نقول باللغوية؟ لا، يمكن أن نقول بدلالة النهي عن الفساد ومع ذلك المراد بالفساد الفساد فعلي لا اللغوية. ولا يجب على القول بدلالة النهي على الفساد أن نقول بوقوع المنهي عنه وهو البيع لغوا غير مؤثر أصلا. كما يستفاد، كما يستفاد هذا تعليل بأنه لا لا لا، مو تعليل للغوية، تعليل للفساد الفعلي. يعني أنه لو رجعنا للنكتة، لنكتة دلالة النهي على الفساد، لو رجعنا لنكتة دلالة النهي على الفساد ما نفهم منها إلا اللي احنا قلناه، وهو الفساد الفعلي لا اللغوية. كما يستفاد من وجه دلالة النهي على الفساد، يعني كما يستفاد من النكتة، نكتة دلالة النهي على الفساد، شنو النكتة؟ فإن حاصله، يبين النكتة، فإن حاصله، حاصل هذا الوجه، حاصل هذه النكتة، دعوى دلالة النهي على الإرشاد، يعني أن النهي ليس نهيا مولويا بل هو نهي إرشادي، لكن إرشاد لماذا؟ إرشاد المخاطب إلى أن مقصوده من البيع المنهي عنه، شنو مقصوده من البيع؟ وهو الملك والسلطنة من الطرفين، هذا المقصود لا يترتب عليه على البيع. هذا معنى الوجه في دلالة النهي على الفساد، أن مقصود المتعاملين لا يترتب. هذا كنكتة يعني استل منها سيد السيستاني كبرى عامة في المائز بين النهي الإرشادي والنهي المولوي أو الأمر الإرشادي والأمر المولوي، استلها من أمثال هذه العبارات. أنه شنو الفرق بين المولوي والإرشادي؟ يقول الأصل في الأمر أنه مولوي، طبعا الإرشادي متى يكون إرشادي؟ إذا ورد النهي في سياق بيان أن ما يريده المخاطب لا يحصل له. إذا جنه في هذا السياق أو الأمر في هذا السياق فهو شنو؟ إرشادي. مثلا المريض يأتي للطبيب، شنو مقصود المريض من الإتيان للطبيب؟ الحصول على العلاج. إذا قال له الطبيب اشرب الدواء بعد الغداء، هذا نهي مولوي، أمر مولوي أو أمر إرشادي؟ أمر. ليش أمر إرشادي؟ لأنه ورد في سياق تحقيق ما يريده المخاطب، لأنه ورد في سياق تحقيق ما يريده المخاطب صار إرشاد إليه، أنه إذا أردت أن تحقق مرادك وهو العلاج فلا يتحقق إلا بشرب الدواء عند الغداء أو بعد الغداء. أو بالعكس، هذا الإنسان مثلا، بلي هذا الإنسان يصلي، فالإنسان إذا أراد أن يصلي شنو مقصوده من الصلاة؟ مقصوده من الصلاة شنو؟ إسقاط الأمر، بعد إسقاط التبعة. الشارع يقول له لا تصلي فيما في أبوال ما لا يؤكل لحمه، أو لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، يقولون هذا نهي إرشادي. بما أن المصلي في مقام إسقاط الأمر والشارع يقول ما تريده من إسقاط الأمر لا يحصل إذا صليت فيما لا يؤكل لحمه، إذن فهو إرشاد إلى المانعية. كل أمر أو نهي ورد في سياق مراد للمخاطب، إما في سياق تحقيقه أو سياق عدم تحقيقه، فهو شنو؟ إرشاد. إما إرشاد إلى الشرطية أو إرشاد إلى المانعية، إما إرشاد إلى الجزئية أو إرشاد إلى الفساد. هذا الذي ذكرناه، هذا وجه دلالة النهي على الفساد، فإن حاصله دعوى دلالة النهي على إرشاد المخاطب وبيان أن مقصوده من الفعل المنهي عنه وهو الملك والسلطنة من الطرفين لا يترتب عليه، يعني لا يترتب على هذا العقد، فهو هذا العقد غير مؤثر في مقصود المتبايعين، لأنه لغو من جميع الجهات. فافهم. ذكر السيد اليزدي في تعليقته أنه إيش معنى يعني هناك نهى النبي عن بيع الغرار، تقول يدل على اللغوية. مثلا إذا قال بلي لا تبع عند لا تشتر عند مجيء الركبان، يدل على اللغوية. زين، نهى عن بيعين في بيع وعن شرطين في بيع، يدل على اللغوية. كل النواهي الأخرى تقولون تدل على اللغوية، إلا هني تقولون يدل على الفساد. شنو المميز للمقام؟ جميع النواهي المنصبة على البيع تحمل على اللغوية، أنها دالة على لغوية العقد. ايش معنى إذا وصلتم إلى هذه الروايات الدالة على النهي عن بيع ما ليس بملك، تقولون لا، غاية مدلولها الفساد الفعلي ولا تدل على اللغوية، فما هو وجه الفرق بين المقام وبين غيره من المقامات؟ اللهم دعاها إلا أن يقال إن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد إنشائه، عدم ترتب ذلك مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع مع وقوعه فعلان؟ لا، مع وقوعه مقيدان بانضمام بعض الأمور اللاحقة كالقبض في الهبة ونحوها مثل بيع الصرف والسلام والإجازة في الفضول، لا يقتضي النهي عنها بقول مطلق. هذا اللي قلنا إشكال عدم التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. إذا البيع صحيح، لكن صحيح صحة إنه معلقة على الإجازة، ما تقول البيع صحيح صحة معلقة على الإجازة، كيف ينهى عنه الشارع بقول مطلق؟ إذا نهي الشارع عنه بقول مطلق دال على اللغوية، مو دال على شنو؟ على الفساد الفعلي. إذ معنى صحة المعاملة شرعان أن يترتب عليها شرعان ما قصد من إنشائها ولو مع شرط لاحق، هذا معنى الصحة، وهذه الصحة موجودة في المقام لأنه صحيح صحة تعليقية، مو الشكل. فإذا كان صحيحا صحة تعليقية فكيف ينهى عنه نهيا مطلقا؟ هذا الإشكال. وعدم بناء المتعاملين، هذا دفع دخلين، كأن واحد يقول له خوب لعل الشارع إنما نهى نهيا مطلقا حتى لا يبني المتعاقدان على ترتيب الآثار فعلا، من أجل ردع المتعاملين عن ترتيب الآثار بالفعل، من أجل ذلك نهى عنه نهيا مطلقا. يقول هذا الردع مو مبرر للنهي المطلق، ينهاهم نهيا مقيدا، وهذا النهي المقيد يكفي في الرد. وعدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرط، يا شرط، شرط الإجازة يعني، لا يوجب النهي عنه عن البيع إلا مقيدا، مو نهيا مطلقا، إلا مقيدا بتجرده، يعني بتجرد البيع عن شنو؟ عن لحوق ذلك الشرط. فقصدهم، قصد من؟ يعني قصد المتعاملين، ترتب الملك المنجز الآن قبل على البيع قبل التملك، قصدهم هذا بحيث يسلمون الثمن ويطالبون بالمبيع، هذا القصد لا يلزم الشارع بأن ينهى نهيا مطلقا، يكفي أن ينهى نهيا شنو؟ مقيدا. لا يوجب الحكم عليه، يعني على شنو؟ على العقد، بالفساد الفعلي، بالفساد المطلق، عفوا، هذا ناظر الفساد المطلق يعني اللغوية. فالإنصاف، فالإنصاف هذا شنو؟ يريد يوفق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. فالإنصاف أن ظاهر النهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل الملك أصلا، يعني البيع لغو لكن بالنسبة لمن؟ للبائع. فلا ينافي أنه صحيح بالنسبة لمن؟ للمالك. عدم وقوع البيع قبل الملك لكن للبائع، وعدم ترتب أثر الإنشاء المقصود من هذا البيع عليه، عدم ترتبه مطلقا. ايش معنى مطلقا؟ يعني حتى مع الإجازة، حتى لو أنه ملك المبيع ثم أجازه لا تنفعه الإجازة. وأما صحة هذا العقد بالنسبة إلى المالك، مالك حين العقد يعني، إذا أجازه فلا مانع منه، لأن النهي في هذه الروايات راجع إلى وقوع البيع للبائع، البيع للبائع لا يقع، أما هذا لا يعني أنه لا يقع لمن؟ للمالك. فلا تعرض فيه في هذا النهي لحال المالك إذا أجاز، فيرجع فيه إلى مسألة الفضول التي سبق بيانها. فهذه الخدشة الأولى والشيخ التزم بها. الخدشة الثانية، نعم قد يخدش فيها في هذه النصوص أن ظاهر كثير من الأخبار المتقدمة ورودها في بيع الكلي، وأنه لا يجوز بيع الكلي في الذمة ثم اشتراء بعض أفراده وتسليمه إلى المشتري، مع أن المذهب يعني مذهب الإمامية هو شنو؟ جواز ذلك. والمذهب جواز ذلك يعني مذهب الإمامية، وإن نسب الخلاف فيه إلى بعض العبائر، لكن هذه مجرد نسبة، وإلا فالإمامية يقولون شنو؟ بصحة البيع، بيع الكلي قبل التملك. إذن ما دام هذه الأخبار مشتملة على ما هو خلاف ضرورة الفقه، فيقوى في النفس أنها، يعني هذه الأخبار، وما ورد في سياقها في بيع الشخصي، شنو اللي ورد في سياقها في بيع الشخصي وهي رواية يحيى وخالد المتقدمتين، وردتا في الشخصي ما وردتا في الكلي، لكن الجميع ورد في سياق واحد، أنها وما ورد في سياقها أريد بها الكراهة، يعني المراد بالنهي الكراهة، أو أنها وردت في مقام التقية. لماذا؟ لأن المنع، تعليل للتقية، لأن المنع عن بيع الكلي حالا، طبعا بيع الكلي مؤجلا ما عندنا إشكال فيه، الكلام في بيعه حالا، لأن المنع عن بيع الكلي حالا مع عدم وجود هذا الكلي عند البائع حال البيع، المنع هو مذهب جماعة من العامة كما صرح به في بعض الأخبار مستندين في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، ذكر ذلك، راجعوها في الوسائل، مستندين في ذلك إلى النهي النبوي عن بيع ما ليس عندك. لكن يريد يرجع، ما قال بأن هذه الأخبار وما ورد في سياقها ساقط عن الحجية، يقول لا، سقوط هذه الأخبار عن الحجية التي وردت في بيع الكلي لا يسقط ما ورد في بيع الشخصي عن الحجية، أو سقوط بعض مدلولها عن الحجية وهو التطبيق لا يسقط التعليل المذكور فيها عن الحجية. لكن الاعتماد على هذا التوهين، توهين يعني توهين الحجية، في رفع اليد عن الروايتين المتقدمتين الواردتين في بيع الشخصي، وهما رواية يحيى وخالد بن الحجاج، لا موجب لرفع اليد عنهما، ولا موجب لرفع اليد عن عموم مفهوم التعليل حتى في هذه الأخبار الواردة في بيع الكلي. نلتزم بسقوط بعض المدلول، لكن نلتزم ببقاء بعض المدلول على شنو؟ على الحجية. خلاف الإنصاف، الاعتماد على هذا الواهن خلاف الإنصاف فلا يعتمد عليه، إذ غاية الأمر حمل الحكم في مورد تلك الأخبار، يا حكم وهو بيع الكلي قبل التملك، يحمل هذا المورد على التقية، أما هذا لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأسا، فتدبر والحمد.